بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة. وهذا الباب وإن جاء اللفظ فيه مطلقا، إلا أن المقصود به من أعمال يوم الجمعة، لأن هذا الباب مدرج ضمن أعمال يوم الجمعة، وما يسن للإنسان فعله في يوم الجمعة. فقال: الرجل أحق بمجلسه، والمراد به إن قام عنه لحاجة ثم عاد إليه، وليس ذلك على الإطلاق، يعني أن يعتاد إنسان مجلسا أو مكانا يجلس فيه في المسجد، فمن كان هذا حاله وجاء متأخرا ووجد من جلس في مكانه فليس له أن يقيمه. وإنما أراد المؤلف رحمه الله أن من سبق إلى مكان فجلس فيه ثم قام من مجلسه لحاجة كتجديد وضوء أو شرب ماء أو قضاء حاجة أو الخروج من المسجد لتناول طعام ونحو ذلك ثم عاد إلى مجلسه، فهو أحق به. لكن هل هذه الأحقية تبقى مطلقة أو أن لها أمدا؟ هذا ما سيأتي الكلام عليه مما ذكره شراح الحديث. والمراد هنا من جاء مبكرا إلى المسجد ليوم الجمعة وجلس في مجلس ثم طرأ له ما يحمله على الخروج أو ترك المكان، فإن عاد إليه فهو أحق به من غيره، وليس لغيره أن يجلس فيه، ومن حقه أن يقيم من جلس في مجلسه طالما أنه سبقه في الجلوس إليه من أجل أداء الصلاة. قال: وآداب الجلوس، يعني في المسجد، فما هي الهيئات التي ينبغي للإنسان أن يجلس في المسجد بها؟ لأنه كما مر بنا إنه نهي عن الإقعاء، ونهي عن اشتمال الصماء، ونهي عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. كل هذه أمور منهي عنها. ويدل هذا على أن هناك هيئات ينبغي للناس أن يجلسوا بها انتظارا للصلاة، لأن فيها من الخشوع والطمأنينة، وفيها من التستر، وفيها من تجنب إيذاء الناس في المسجد. ولذا فإن المصنف رحمه الله سيورد بعض الأحاديث والآثار المتعلقة بذلك. ثم قال: والنهي عن التخطي، والمراد به تخطي رقاب الناس عند الدخول إلى المسجد، فلا ينبغي للإنسان أن يتخطى رقاب الناس لكي يجد له مكانا، إلا إذا وجد فرجة ووجد مكانا ورأى بقعة فارغة في المسجد، ولا يوصل إليها إلا من خلال التخطي، فإنه لا بأس أن يفعل ذلك، لأن تسديد الصفوف واكتمال الصفوف وسد الفرجات أولى من الجلوس متأخرا، ولأن وجود الفرجات في مقدمة المسجد مع امتلاء مؤخرة المسجد هذا يعتبر تقصير ممن جلس بعد تلك الفرج. ولذا فإنه لو تخطي رقابهم من أجل تسديد تلك الفرجات فهو أمر جائز، إذ به يسقط، يعني بترك تلك الفرجات يسقط حق من جلس دون أن يسد تلك الفرجات. فلما كان قد أسقط حقه وتهاون في أمر حثه الشارع عليه ساغ لمن لغيره أن يتخطى رقابه لكي يسدد تلك الفرجات. قال: والنهي عن التخطي إلا لحاجة، وهذا يعد من الحاجة. قالوا: وكذلك ممن يسوغ له التخطي الإمام لكي يصل إلى المنبر أو يصل إلى المحراب من أجل إقامة الصلاة، وأما ما عداهم فليس له ذلك. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقيم أحدكم يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: متفق عليه. قال: ولأحمد ومسلم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذه أحاديث خمسة ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض ما ترجم له في المقدمة في عنوان الباب، حيث قال: باب الرجل أحق بمجلسه. وعرفنا أن المراد أحق به إذا سبق إليه جلوسه. وهذا الحديث لا يتعارض مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن التوطن في المسجد، بمعنى أن يتخذ الإنسان محلا خاصا في المسجد يجلس فيه لا يفارقه، ولو أدى ذلك إلى أن يقطع الصفوف، أو إذا جاء متأخرا يقيم غيره ليجلس فيه، فإنه نهي عن أن يتوطن الإنسان محلا في المسجد كما يتخذ البعير عطنا وموطنا له. وهذا الحديث لا يتعارض مع ما جاء في هذا الباب، لأن الذي جاء في هذا الباب يفيد أن من سبق إلى مكان في المسجد وجلس فيه فهو أحق به، وإن قام لقضاء حاجة، وإن خرج من المسجد على نية أنه يعود. ولذلك من حقه أن يترك ما يدل على أحقيته لهذا المكان، بأن يضع ثوبه أو علامة تشعر بأنه ذاهب وسيعود. واختلف العلماء في المدة التي يكتسب فيها الأحقية ما هي، هل يكون هذا المكان حقا له طوال اليوم أو أبدا أو ماذا؟ هذا ما لم يشر إليه الحديث، واختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يكتسب الحق طوال اليوم لعموم الحديث، والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم وهو الظاهر والله أعلم، أن له الحق في ذلك المكان إلى أن تحين الصلاة التي جلس ينتظرها. فلو أن إنسانا صلى الفجر في مكان ثم جلس بنية أنه يصلي الجمعة، ثم رأى أنه يخرج ليجدد وضوءه، ليقضي حاجته، ليطعم، ليجيب داعيا على أنه سيعود قبل الصلاة، فهو أحق بذلك المجلس. فإن حان وقت الصلاة ولم يأتي، فعندئذ يسقط حقه في هذا المحل، وليس له أن يطالب به بعد انقضاء تلك الصلاة التي تنتظر. فإذا صلى إنسان الجمعة وجلس في مكان انتظارا للصلاة الأخرى، فله أو فحقه يرتبط بهذا المكان إلى أن يحين وقت صلاة العصر، إلى أداء صلاة العصر. وهكذا إن جلس بعد العصر فيمتد إلى الوقت الذي بعده. هذا ما فهمه كثير من أهل العلم في هذا الحديث. أما أن يبقى له الحق مطلقا فهذا يتعارض مع نص النهي عن التوطن، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم عرفنا أن المنطوق مقدم. لذلك يقول العلماء إن الأحقية الموجودة في هذا الحديث وفي غيره إنما هي أحقية الصلاة المنتظرة. واضح؟ قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقيم أحدكم يوم الجمعة، يعني أحدا آخر، ثم يخالفه إلى مقعده. الرواية لا يقيم على أنها خبر، جملة خبرية، جملة خبرية، لأنها لو كانت اللا لا للنهي لكان الفعل مجزوما ولنطق لا يقيم أحدكم، لكن جاءت العبارة لا يقيم أحدكم. وعلماء البلاغة يقولون هذا الأسلوب معروف عند أهل اللغة، وهو وإن جاء بصيغة الخبر إلا أنه يراد به الإنشاء، وإن جاء خبرا لكن يراد به النهي، لا يقيم أي لا يقم. يقول العلماء إن لا هنا حرف نفي، الغرض منه نفي الشأن، ونفي الشأن أبلغ من النهي. ومعنى نفي الشأن معناه أنه ليس من شأن العاقل أو من شأن من له مسكة من عقلي أن يقيم غيره ليجلس في مكانه. يعني هذا لو لم يكن شرعا، لو لم يكن شرعا فإنه لا يقبل طبعا. حاضر. فإنه لا يقبل طبعا، إذن فليس من شأن أهل العقل أن الواحد منهم يقيم الشخص من مكانه ليجلس فيه. وإذا كان هذا لا يقبل فطرة وطبعا فإذا هو محل نهي، ولذلك كان النفي أبلغ من الإيه؟ من النهي. نعم. كيف تجزم؟ وإذا قلنا تجزم لابد لا تؤمنوا، لأن الفعل هنا من الأفعال الخمسة يجزم بإيه؟ طيب كيف نقول لا تؤمنون؟ هذا يخالف قواعد العربية، وإنما ما قاله العلماء في هذا التفسير أفضل من قوله في لغة، لأنها إن كانت لغة فهي شاذة، ويصان قول النبي عليه الصلاة والسلام من الشذوذ، لأنه كان أفصح العرب صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نكمل درس أو هذا شرح هذا الحديث، كنا قد وقفنا في درس البارحة عند جزء لم ننتهي منه في إكمال شرح الحديث السابق، وكان موضوع الأحاديث السابقة هو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن هذا مما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وبرر أو علل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وسببه بأن أعمال الناس تعرض عليه في هذا اليوم. ولا شك إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. ومما يذكره أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل مستجاب، لأنه امتثال لأمر الله تعالى حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي هذه الليلة. ومن هنا أشار المصنف إلى قوله لما قال لهم: أكثروا علي من الصلاة فيه، قالوا: كيف نصلي أو كيف تعرض عليك أعمالنا وقد أرمت، يعني وقد تحلل جسدك كما يحدث للموتى، حيث تأكل الأرض الجسد ويتحلل ويعود جزءا من التراب، وقد أرمت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم منبها إلى أن هذا لا يكون في حق الأنبياء، وإذا لم يكن هذا في حق الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم، أي فإن جسده لا يتعرض للبلاء ويبقى محفوظا في الأرض، تحفظه الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والمراد بالتحريم هنا أي منعها من ذلك، وإن كان من شأنها أنها تأكل أجساد الناس، لكنها في حق الأنبياء تتوقف عن عادتها وتتغير سنتها. وهذا الأمر الذي لا تقوى الأرض عليه وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه محرم. ولا يقال إن الأرض مكلفة، بل إن هذا مما جرت به سنة الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يفهم منه أن الجمادات لها إحساسات ولها إدراكات، حيث إنها تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله أنه قال لها وللأرض، أي قال للسماوات والأرض، أو قال للسماء والأرض: إيتيا طوعا أو كرها، قالتا إيه أتينا طائعين. إذن فارتباطها بربها وتعلقها بربها وإجابتها لأمر ربها أمر لا يعتبر من الأمور المستحيلة أو الممنوعة، بل إنها تخضع لأوامر ربها كما يخضع المكلف، بل أكثر مما يخضع المكلف، لأن المكلف في دائرة الاختيار، وإنما هي في دائرة الجبل والفطرة التي فطر الله عليها هذه المخلوقات. قال قوله: وقد أرمت، قال بهمزة مفتوحة وراء مكسورة وميم ساكنة بعدها ناء بعدها تاء المخاطب المفتوح المفتوحة بعدها تاء المخاطب المفتوحة. قال: والأحاديث فيها مشروعية، يعني ويستنبط من الأحاديث مشروعية الإكثار على الصلاة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، وأنها تعرض عليه، أي هذه الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أي مما يستنبط من الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره. وهذا الأمر ثابت بنصوص مختلفة. قال: وقد أخرج ابن ماجه بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي الدرداء: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني فيكون هذا شاهدا لحديث الباب، شاهدا لحديث من؟ لحديث أوس ابن أوس. قال: قال لأبي نعم قال: وفي رواية للطبراني: ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته. قلنا: وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذه نصوص تدل على أن أجساد الأنبياء محفوظة في الأرض، وأنها لا تمس بالبلا وبالتلف وبالتحلل كما هو الحال والشان في غير الأنبياء. قال: وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته، لكن هذه الحياة كما يقولون حياة برزخية، حياة لا نعلم كيفيتها، إذ مما اعتاده الناس أنهم في حياتهم يحتاجون إلى الطعام والشراب والغذاء والهواء، هذه الحياة الدنيوية. وأما الحياة البرزخية فهي حياة عند الله، الله أعلم بهيئتها وكيفيتها، وليس علينا إلا أن نؤمن ونسلم بما جاء عن الله، لأن هذا من باب الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإسلام وأحد أركان الإيمان. والله سبحانه وتعالى طلب منا الإيمان باليوم الآخر، وما يجري في اليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر، فهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلم بها، لأنها ضرب من ضروب الغيب. ولا يقول النقائل: نحن في الدنيا وكيف نعتبر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره من الإيمان باليوم الآخر، لأننا نقول إن من مات فقد قامت قيامته، فهو بالنسبة له يحيا حياة أخروية، بالنسبة له يحيا حياة أخروية، وهي نوع من أعمال الآخرة، ولذلك الإيمان بها من باب الإيمان باليوم الآخر. نعم. ما ينبغي أن يقال مثل حياة الشهداء، بل حياة الشهداء تكون مثلهم، لأن هذه الحياة إن كانت في الشهداء فهي في الأنبياء أكمل. وهذا الأسلوب، أسلوب التشبيه، كما يقول علماء البلاغة، إن المشبه به أكمل من الإيه؟ من المشبه. قال: وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته، وأن الأنبياء لا يبلون ها؟ مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. يقول مطلق يعني إدراك الموتى هذا ثابت لكل الموتى سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، بل إنه لا يقتصر على المؤمنين فقط بل يتعداه حتى لغير المؤمنين، لأنه جاء في قصة غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الناس أن يجمعوا قتلى بدر وألقى بهم في قليب ثم جاء يخاطبهم قائلا لهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم، ما أنتم بأسمع منهم. فقد بين عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون، وفي قوله وما أنت بمسمع من في القبور يعني كسماعي أو أنك لو كلمتهم وخاطبتهم فإنهم لا يقوون على الرد ولا يستطيعون الإجابة ولا يقدرون على أن يحققوا ما يطلب منهم. هذا معنى قوله وما أنت بمسمع من في القبور، على اعتبار أن الموتى لا يستجيبون لكنهم يدركون كما جاء في هذا الحديث حديث غزوة بدر، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت إذا دفنه أهله وفرغوا من دفنه ورجعوا فإنه يسمع قرع نعالهم، يعني أصوات نعالهم عندما تضرب وتلتقي بالأرض، فهو يسمع لكنه لا يقوى على الإجابة. وكما جاء أيضا أن من جاء إلى قبر رجل يعرفه وسلم عليه فإنه يرد عليه السلام. كل هذا من النصوص الواردة التي تدل على وجود الإدراك والإحساس بالنسبة للموتى. قال مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى، وقوله لسائر الموتى يعني ايش معنى لسائر الموتى؟ اي ثابت لبقية الموتى، اما بالنسبة للانبياء فقد مرت النصوص، وسائر هنا بمعنى الباقي لسائر الموتى. قال وقد صح العلم انه يدرك من جاء ان كان يعرفه نعم في الدنيا. قال وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن، وفي رواية بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. فهذا جمع بين العلم وبين الإيه وبين السمع. ها ما سمعت؟ اي اجر رد السلام اجر له اجر في الدنيا في دار التكليف، واما في هذه الدار التي هي جزء من دار الاخره لا تكليف فيها، وانما يرد عليه السلام فرحا وابتهاجا وسرورا، ذلك لأنه يحس بنفعه يعني بنفع المسلم، لأنه من عادته المسلم أنه يسلم ويدعو للميت والميت في حاجة إلى ذلك الدعاء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى آل البقيع يسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. فهذه دعوة تحصل لهم، وهي دعوة يستجيب الله أو يستجيبها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يفرحون بها، ولهذا يردون السلام لأنه يعني سلم عليهم. ها؟ طبعا هذا عام، ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن، وفي رواية بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. قال ولابن أبي الدنيا إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام. قال وصح أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ويسلم عليهم. وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أن محيا يرزقون، وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ أي فهذا من باب إيه؟ أولى. قال وقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم. قال روى المنذري وصححه، قال رواه المنذري وصححه البيهقي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فقوله نهى هذا يفسر لنا ما جاء في قول جابر لا يقيم أحدكم يوم الجمعة ثم يخالفه. فالرواية جابر وإن جاءت على أنها خبر، لكن حديث عبد الله بن عمر فسر لنا المراد من هذا الخبر وهو الإنشاء، حيث قال نهى أن يقام الرجل من مجلسه، والنهي يقتضي التحريم، فيدل ذلك على أنه يحرم على الإنسان أن يقيم الشخص من مكانه ويجلس فيه، وإذا احتاج يطلب منه أن يتوسع فيقول إيه ولكن تفسحوا، ومعنى تفسحوا يعني توسعوا بحيث يوسعون ويفسحون له عن مكان يجلس فيه، ولكن ليقل افسحوا، وفي ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال ولأحمد ومسلم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس. ابن عمر رضي الله عنه يعني يعرف الناس قدره ودرجته ومنزلته، فربما قام الإنسان عن مجلسه متطوعا، يعني قام من تلقاء نفسه وأذن لابن عمر أن يجلس فيه، ومع ذلك فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يمتنع عن الجلوس، والامتناع هنا إنما هو على سبيل التورع وعلى سبيل التواضع، وإلا فما دام الإنسان أذن له بالجلوس فله أن يجلس، يعني يجوز له، وإنما المنهي عنه الممنوع أن يقيمه ويجبره على القيام وظاهر الحديث أن هذا الأمر مطلق وعام، لا ينبغي لأحد أن يقيم إنسانا ويجلس في مكانه. ومن المسائل التي يتناولها العلماء في هذا إذا كان هذا الشخص متبوع لمن جاء، فهل له أن يقيمه من مكانه كابنه أو أخيه أو مولاه أو غير ذلك، يعني ممن يخدمه، هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ والذي يدل عليه الحديث أنه لا يجوز، لأن اللفظ مطلق ولم يرد ما يخصصه، بل إن فعل ابن عمر رضي الله عنه مشعر بتأكيد ذلك، حيث إن إقامة أو قيام الإبن والتابع والخادم ربما يكون ذلك عن تكلف، فإذا كان قيام المتطوع لم يقبله ابن عمر رضي الله عنه، فكل من قام متكلفا أو من سرى الشبهة إلى قيامه من باب أولى، ليس له إيه؟ ليس له أن يجلس. إيش الآية حتى نقول الأمر للوجوب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا على أن المخاطب من؟ ومن الآمر؟ إذا كان الآمر النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان الآمر غيره وأن في التفسح ضررا يترتب على ذلك فلا ينبغي ولا يقال الأمر للوجوب، وإنما يحمل على الندب، يحمل الأمر على الندب، لأنه لا يترتب على التفسح وعلى النشوز ثواب، ولم يترتب على تركه ماء إثم، فدل ذلك على أنه للندب وليس لليه وليس للوجوب. واضح؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا ما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي أن من قام من مجلسه ورجع إليه فهو أحق به، وليس لأحد أن يجلس فيه. قال: وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، يعني الذي سبق إليه، وإن خرج لحاجته يعني من المسجد ثم عاد فهو أحق بمجلسه، فمجرد خروجه من المسجد لا يسقط حقه، وإنما يسقط حقه إذا حان وقت الصلاة الثانية ولم يحضر، أما قبل ذلك فالأحقية له، لأن هذا الوقت وقت ممتد، وإنما ينتهي الوقت بإقامة الصلاة، حيث يسقط حقه لأن سد الفرج ولأن إتمام الصفوف من لوازم الصلاة ومن تمام الصلاة، فإذا تأخر الرجل إلى ذلك الوقت ولم يأتي تعين ووجب على المؤمنين أن يتم الصفوف ويكملوها، وذلك بأن يحلوا محله، فعندئذ يسقط حقه، أما قبل ذلك فلا، حقه بمجلسه. واضح؟ ثم قال: الحديث رواه أحمد الترمذي وصححه. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، حيث إنها كلها أو جلها مما روى الشيخان ومما صححه أهل العلم كحديث وهب بن حذيفة، ولذلك لم يتعقبها الترمذي بشيء من التصحيح أو التحسين أو التضعيف، لم يتعقبها الشوكاني بذلك. قوله لا يقيم قال بصيغة الخبر، والمراد النهي يعني الإنشاء كما يقول علماء البلاغة. وفي لفظ لا يقيمن أحدكم، فتكون بصيغة الإيه؟ بصيغة الإنشاء. لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه قال بصيغة النهي المؤكد، وهو يدل على تحريم هذا الفعل. قوله يوم الجمعة فيه التقييد بيوم الجمعة، هذا كما جاء في أي في حديث جابر، لكن جاء في حديث ابن عمر على سبيل الإطلاق. والحكم يعني لا فرق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، لأن الكل الغرض منه الانتظار وانتظار الصلاة، لكنه في يوم الجمعة آكد، يعني إذا كان النهي عن إقامة الرجل من مجلسه في المسجد منهي عنها في سائر الأيام فهي في يوم الجمعة آكد، لأن من الأمور المحثوذ عليها في يوم الجمعة التبكير والنهي عن التخطي والتفريق بين الإيه؟ بين الرجلين. فإذا كان التفريق بين الرجلين منهيا عنه فإقامة الرجل من مجلسه والجلوس فيه ينهى عنه من باب أولى. قال بصيغة النهي المؤكد. قوله يوم الجمعة فيه التقييد بيوم الجمعة، وفي لفظ من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. قال وقد بوب لذلك البخاري فقال لا باب لا يقيم الرجل أو الرجال هكذا، باب لا يقيم الرجل ولا الرجال. لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام. ولذلك السؤال يأتي، فهل هو يخصص أو لا؟ يقول علماء الوصول إن التنصيص، إن النص يعني إذا كان من باب ذكر بعض ألفاظ العام فهل يخصص العموم أو لا يخصصه؟ الجواب أنه لا يخصص، وكأن النبي يقول يعني معنى الحديث لا ينبغي لأحد أن يقيم أحدا من مجلسه وخاصة يوم الجمعة. لماذا خاصة يوم الجمعة؟ لأنه يوم يتوقع فيه ازدحام المسجد وامتلاء المسجد وتزاحم الناس. وهنا قد يستسيغ البعض أن يقيم غيره ليجلس في المكان، فنهي عن ذلك. وإذا كان يوم الجمعة وهو اليوم الذي فيه ازدحام الناس وفيه يعني كثرة الناس، ومع ذلك نهي عن أن يقيم الرجل أخاه ويجلس في مكانه، فمن باب أولى في غير يوم الجمعة، لأن المسجد لا يحتاج الناس فيه إلى إيه؟ إلى ذلك الزحام، ولأن من جاء يجد فرجة لا تضطره إلى أن يقيم غيره ليجلس فيه. هذا معنى قوله من باب التنصيص على بعض أفراد العام، ولذلك الجواب لا يخصص، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول إن هذا الحكم خاص بيوم الجمعة ويحمل المطلق على المقيد، بل يقال إن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام فيبقى العام على عمومه ويبقى المطلق على إطلاقه. في هذه الحالة تقيمه، في هذه الحالة لك أن تقيمه إذا شئت، لأنك أنت أولى بهذا المكان. لكن لو يعني وسع صدرك وجلست بجنبه أو طلبت منه أن يتفسح وعلمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون أفضل، لأنك تكون قد تنازلت عن حقك. لكن حقك كما جاء في حديث جابر وكما جاء في حديث أبي هريرة، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو إيه؟ فهو أحق به. قال: ولا من باب التخصيص للعمومات، فقد سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به. قال: ويحرم على غيره إقامته منه، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه. فإن من أقام إنسانا وقعد في مكانه فهو محرم، وكذلك من جلس في مكان سبق إليه كما ذكر في الصورة أنه جاء إلى المكان وسبق وجلس ثم ذهب ليقضي حاجة ويعود، فلا يجوز لأحد أن يجلس مكانه. فإن تعمد الجلوس في مكانه فإن ذلك محرم. لكن لو جلس بدون علم ثم جاء صاحب المكان ونبهه وقام فلا شيء عليه، فإن أصر فعندئذ يعتبر قد اغتصب له المكان. نعم. سواء وضع المنديل أو لم يضع المنديل، أما إذا وضع المنديل أو السجادة أو الطيلسان أو غير ذلك مما يدل عليه فهذا آكد. ولهذا لا ينبغي، لأن بعض الناس يتجرؤون ويأتون ويتوهمون أن هذا الإنسان يحجز المكان فيأخذ، بل لا يكتفي بأنه يجلس فيه بل يأخذ السجادة ويلقي بها ويدعي أنه ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا يجوز وهذا حرام، في حين إنه لو فعل به ذلك لأقام الدنيا وأقعدها. ها؟ فما ينبغي لطلبة العلم بالذات أن يفعلوا ذلك، بل عليهم أن يتأكدوا إن بأن هذا الإنسان إن كان قد سبقهم إليه فلا يجوز لهم فعل ذلك. ها؟ صلى في مكان محرم عليه، وهذا محل خلاف بين الفقهاء هل تصح صلاته أو لا، على سبيل إن من صلى في المكان المغصوب، فكثير من الأهل العلم على أن صلاته صحيحة لكنه يعني يحرم، لأن النهي ليس لذات الصلاة وإنما لشيء متعلق خارج عن الصلاة. نحن قلنا إن له الحق إذا صلى ووضع ذلك له الحق إلى الصلاة الثانية، وما عدا الصلاة الثانية يسقط حقه. قال: والقعود، نعم نعم من حقه ذلك، بل لو فعل ذلك بعد صلاة العشاء بنية أن يعود الفجر من حقه لعموم الحديث، لأنه من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، والذي قاله صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الصور. قال: ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه، إلا أنه يستثنى من ذلك الموضع الذي سبق الذي قد سبق لغيره فيه حق، كان يقعد رجل في موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات. وينبغي أن نفهم قضاء حاجة من الحاجات، ليس المراد بها حاجة واحدة، ثم يعود إليه فإنه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رواه مسلم. قال: وحديث وهب بن حذيفة المذكورين في الباب، وظاهره عدم الفرق بين المسجد وغيره، وظاهرهما يعني الحديثين حديث أبي هريرة وحديث وهب، عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية. ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها للتجارة، فيها لتجارة أو نحوها، يعني الأسواق، فإن من سبق إلى مكان هو أولى به. فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له، بحيث ينقطع معاملوه. ذكره النووي في شرح مسلم. يعني هذه يعني لو إنسان مثلا عنده مكان في السوق تخصص للجلوس فيه، فله أن يعني يكون المكان له، والأحقية له، إلا إذا انقطع مدة، بحيث إن من يأتي ليقصده في السوق لا يجده، وتتفاتر الهمم عن متابعته في ذلك المكان، عندئذ يسقط حقه. وهذا إذا هذا في السوق، وينبغي أن يفرق بين السوق وبين المسجد في ذلك، لأن السوق قد يكون الساعة فيه ومعرفة الناس وتعاملهم بغير الموضع الخاص في المسجد، لأن المساجد تمتلئ في كل وقت، والحقوق تتساقط بعد دخول بعد أو عند إقامة الصلاة. قال: وقال في الغيث، هكذا عندكم، وقال في الغيث يكون أحق به إلى العشي، يعني إلى إيه؟ إلى المساء. وقال الغزالي: يكون أحق به ما لم يضرب، أو ما لم إيه؟ وقال الغزالي: يكون أحق به ما لم يضرب. وقال أصحاب الشافعي: إن ذلك على وجه الندب لا على وجه الوجوب، يعني حملوا الأمر على الندب. وإليه ذهب مالك. قال أصحاب الشافعي: ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له سجادا فيه ونحوها، وبين من لم يترك، فالكل سواء، لأن الحق تعلق به بالمسجد. قالوا: وظاهر حديث جابر، قالوا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. وهذا هو القول الظاهر، والله أعلم. وظاهر الحديثين عدم الفرق. وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يقعد في مكان غيره إذا أقعده برضاه. ولعل امتناع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورعا منه، لأنه ربما استحيا منه، يعني فيكون ذلك من باب الحياء، لأنه ربما استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفس. نعم، ايه، هو هكذا، كأن المراد به أحق به ما لم يتركه، يعني إنسان اتخذ مكان في السوق يبيع فيه، فهو أحق بهذا المكان ما لم يتركه يضرب عنه ليأخذ مكانا آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.